بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نتذاكر شيئا من أحكام الصلاة وفي شروط الصلاة، ونحن نعلم أن شروط الصلاة هي التي تتقدمها وتستمر معها حتى تنتهي، مثل الوضوء شرط من شروط الصلاة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. ونحن الآن في النية، نتكلم في النية، وأنتم تعرفون أن النية شرط من شروط الصلاة، واستصحاب حكمها من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة واجب. ونحن نقرأ لكم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. وكنا بالأمس نتكلم عن الأعذار. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالمأموم له أعذار يجوز له أن يفارق الإمام، يعني المأموم يجوز له أن يفارق الإمام إذا كان له عذر صحيح يفارق الإمام ويتم صلاته. مثلا أنت تصلي مع الإمام وأنت عندك شغل ضروري لا تستطيع أن تتأخر عنه والإمام يطيل، يجوز لك أنك تنفرد عنه وتكمل صلاتك وتسلم وتذهب، هذا أيضا عذر. أيضا يكون الإنسان له عذر محبوس، يعني محبوس البول لا يستطيع أن يستمر مع الإمام، فيجوز له أن ينفرد ويكمل صلاته ويسلم ويذهب ويقضي حاجته. أيضا من الأعذار أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، وهذا على رأي الذين يجيزون اختلاف النية لا اختلاف الأفعال، يعني صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام. كيف تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام؟ إذا كان المأموم لم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، صلاة المأموم أقل. ولذا قال المؤلف رحمه الله أنه يصلي مع الإمام، وهذا على القول الراجح، أنه يصلي مع الإمام ثلاثا ثم يجلس ويتشهد ويسلم، وأيضا يحاول إدراك الإمام في صلاة العشاء. هذا هو الواجب، وله أن ينفرد، وهذا أيضا جائز، أو أنه ينتظر الإمام ويسلم معه. لكن لو انفرد ليس له عذر، انفرد عن الإمام ليس له عذر. المؤلف رحمه الله يقول صلاته باطلة، لأنه ما دام أنه جاء وأتم بهذا الإمام فلا بد أن يتم معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. وسيأتينا كلام إن شاء الله بعد قليل حول صلاة الإمام، هل تبطل صلاة المأموم بصلاة إمامه أو لا تبطل؟ فهنا إذا كان له عذر فإن صلاته صحيحة ويجوز له الانفراد، وإذا كانت صلاته أقل أيضا يجوز له الانفراد ويصلي ثلاث ركعات ويسلم، ثم إن شاء يدرك الإمام في صلاة العشاء ويكمل أربعا، وإن شاء لا يدرك الإمام ويصلي ركعتين إذا كان مسافر. لكن إذا انفرد بلا عذر هذا فيه خلاف بين العلماء. القول في المذهب أن صلاته باطلة مستعجل، ما هو الذي عجلك ليس له عذر، أنا مستعجل، لا لابد أن تتم الصلاة مع الإمام. وقول آخر عند بعض العلماء يقولون ما دام إن الانفراد صح لعذر فإنه يصح لغير عذر. طيب هل يجوز للإنسان الانفراد ويكون له عذر إذا كان المأموم مسافر والإمام مقيم؟ أنت تسافر مثلا إلى المدينة وأنت مسافر وتمر على محطة يصلي فيها أناس إقامة ليسوا مسافرين، فهل يمكن أن تنفرد عن الإمام أو تكمل الصلاة معه؟ ما هو الحكم؟ لا بد أن تكمل الصلاة مع المقيم. إذا صليت مع مقيم ولو كنت مسافر كن مقيما وصل الصلاة تامة، إذا كان العصر 4 ركعات وإذا كان العشاء 4 ركعات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذا إذا كنت مسافر وأتيت وصليت مع إمام لابد أن تتم الصلاة، لا تقصر الصلاة، وهذا هو السنة. كما سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال تلك السنة، تلك السنة. لكن لو أن إنسان جاءه عذر، يعني صار غازات في بطنه متعبة جدا، ثم فكر أنه ينفرد، ثم بعد ذلك هدأت الغازات، هل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ ما هو الحكم؟ قال الفقهاء يجوز أن يرجع مع الإمام وله أن يستمر على انفراده ما دام أنه دخل مع الإمام ثم زال العذر، فإن له أن يستمر على انفراده، وأيضا له أن يرجع مع الإمام لأنه أراد الاستمرار مع الجماعة وكمال الصلاة. مثل أنت مسبوق فاتك ركعة ثم أتيت تصلي مع الجماعة وصلى الإمام ولكن الإمام نسي وبقي عليه ركعة، الإمام بقي عليه ركعة، فالإمام سهى وسلم ظن أنه أكمل صلاته وأنت باقي عليك ركعة، ثم أنت قمت لإتمام الركعة، والمأمومون قالوا للإمام باقي ركعة يا إمام، باقي ركعة يا إمام، ثم قام الإمام، أنت قمت منفرد تنوي الانفراد، الآن طلع الإمام قام الإمام، هل تتابعه أو أنت تكمل الركعة وحدك؟ تتابعه إذا كنت لم تتم الركعة، وإن أتممت الركعة فأنت بالخيار أن تسلم معه أو تنفرد في انفرادك، فهذا مثل المسألة الأولى تماما. لكن عندنا درسنا الليلة إن شاء الله الانتقال من إمامة إلى إتمام، يعني أنت إمام ثم انتقل إلى أن تكون مأموم، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك أنت إمام وترجع مأموم؟ كنت يقتدى بك وأنت تقتدي الآن. ولذا قال المؤلف رحمه الله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. من هو إمام الحي؟ الإمام الراتب، إمام الجماعة الذي يصلي بهم الأوقات، هذا اسمه إمام الحي، أو الإمام الراتب سواء عينته الدولة أو اختاره أهل الحارة، يا فلان أنت إمامنا. هذا النائب، نائب الإمام صلى بالجماعة، كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، لأنه قائم مقام إمام الحي الذي تخلف، ثم حضر إمام الحي، فتقدم إمام الحي ليكمل بالناس صلاة الجماعة. ماذا يفعل نائبه؟ ماذا يفعلنا؟ يرجع مأموم، يتأخر، إن وجد مكان في الصف يرجع، لكن إذا لم يجد مكان في الصف ماذا يعمل؟ يبقى عن يمين الإمام، يبقى عن يمين الإمام. فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام. هل هذا جائز؟ نعم جائز، هذا جائز. ما هو الدليل؟ يا إخواني، نحن دائما إذا قلنا حكم أو قلنا قول لابد أن نأخذه من قول الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين كلهم وحدة واحدة، وحدة واحدة، يأخذون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في أحد يأتي بأقوال من عنده ما اعتمد على دليل، لابد أن يكون هناك دليل. فإذا قال لنا أحد هذا جائز، أن الإمام يمكن أن يرجع مأموم وهل الصلاة صحيحة، نقول ما هو الدليل؟ الدليل حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مريضا عليه الصلاة والسلام، فقال أخبروا أبا بكر يصلي بالناس، والرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا كان مريض يأتون بماء بارد، ولذا يقول العلماء إن الماء البارد فيه تنشيط للإنسان، فيأتون بماء القربة ويصبونه على رسول الله، فيصبون عليه قربة قربتين ثلاثا حتى ينشط، ثم يذهب إلى المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مريض، ولكن لما سمع صوت القراءة واجتماع المسلمين تنشط لهذا الاجتماع ورأى خفة، فذهب إلى المسجد، ودخل المسجد، ودخل مع الإمام. ماذا فعل أبو بكر؟ وقف عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم، لكنه مريض صوته ضعيف، فالرسول عليه الصلاة والسلام يكبر، وأبو بكر ينادي بعده الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهكذا. وهذا هو الدليل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج إلى الناس فصلى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر، ولكن صوته خفي، فكان يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. هنا انتقل أبو بكر رضي الله عنه من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون أيضا انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، لكن ما زالوا مؤتمين، وهذا جائز. ولذا يقول المؤلف: إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، يعني لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح، هذا رأي المؤلف، لأن إمام الحي هو الأصل في الإمامة، فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيره، يعني إمام الحي هو وحده. أما أن الناس يقولون يا فلان صل، ثم ذلك يقول ارجع ثم يصلي ثاني، لا، فالأصل هو إمام الحي. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية، حسن القراءة أو زيادة في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزية لم يصح. هذا هو الانتقال من إمام إلى مأموم، الانتقال من ائتمام إلى إمامة. أيضا له صور، يكون مؤتم ثم يكون بعد ذلك إمام، هذا صوره كثيرة وواضحة، يعني أنت مؤتم تصلي خلف الإمام، ثم بعد ذلك تكون إمام. هذا كل هذا الكلام في شرط النية، يعني النية هل يجوز تغييرها في الصلاة؟ هل يجوز أن ينتقل الإنسان من نية إلى نية أخرى؟ فهنا انتقال من ائتمام إلى إمامة، يعني صار مأموم ثم كان إمام، فهل تصح الصلاة؟ نعم. مثاله يعني ينيبه الإمام في أثناء الصلاة، يعني الإمام قد يحس أن صلاته ستبطل لكونه أحس بشيء، إما بانتقال بول أو خروج ريح أو ما إلى ذلك، فقال لأحد الأشخاص تقدم، أو مسكه بيده وقال صلي بالناس، فقد عاد المؤتم إماما. هذا جائز، هذا جائز. أو هناك صورة أخرى ولكنها ليست معروفة عند الصحابة ولكن عرفت عند المتأخرين، يعني اثنان يسيران في الطريق وقد فاتهما بعض الصلاة، فقال أحدهما للآخر يا محمد إذا سلم الإمام فأنت الإمام وأنا المأموم، ثم دخلوا في الصلاة وسلم الإمام، ثم أحدهما صلى بالآخر بعد أن كان مأموم كان إماما، فهذه صحيحة، انتقل هذا الشخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر. المذهب أن هذا جائز وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة على أن يكون أحدهما إماما للآخر. وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنة، كما في قضية أبي بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعض أصحاب الإمام أحمد المتأخرين قالوا هذا لا يجوز، لأنه تضمن انتقالا من إمام إلى إمام وانتقالا من ائتمام إلى إمامة، وليس هناك عذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، وكون الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما. لكنهم قالوا هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، فلم يكن الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إماما لهم، لو كان هذا من الخير لسبقون إليه. لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتفق، لكن لو حدث فإنه صحيح. بالأمس واليوم تكلمنا عن انتقالات كثيرة نحب أن نلخصها. أولها الانتقال من انفراد إلى ائتمام، منفرد وبعدين صلى مأموم. وقلنا إن الحنابلة يقولون في الصحة روايتان عن الإمام أحمد، والمذهب عدم الصحة، لكن القول الراجح أنه صحيح الانتقال من انفراد إلى ائتمام، القول الراجح أنه صحيح. الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامة، الأول انتقال من انفراد إلى ائتمام قلنا إنه يصح، هذا القول الراجح. هنا الانتقال من انفراد إلى إمامة، وأيضا في صحة ذلك أقوال، وأظنكم تذكرون بعض الأقوال يقول في النفل صحيح ودون الفرض، لكن القول الراجح أنه يصح في النفل والفرض. الانتقال من ائتمام إلى انفراد، يعني أنت مأموم وتنفرد، وعرفنا أنه إذا كان لعذر جاز، وإذا كان لغير عذر ففيه عن أحمد روايتان، والمذهب عدم الصحة إذا لم يكن له عذر. أيضا الانتقال من إمامة إلى انفراد، إمام وبعدين يكون منفرد، هذه كلها صحيحة. الانتقال من إمامة إلى ائتمام، وهذا صحيح. الانتقال من ائتمام إلى إمامة، وكل هذا جائز ولله الحمد. لكن نحن أيها الإخوة نعلم أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فهل إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم؟ لو حدث للإمام أي حادث، لو خرج من الإمام ريح، لو أن الإمام تذكر أنه على غير وضوء، فهل تبطل صلاة المأمومين أو لا تبطل؟ يعني العلماء رحمهم الله عندهم قولان في هذا. الذين يقولون بجواز الاستخلاف قالوا إنه يجوز أن يأتي إنسان مكان الإمام ويتم بهم صلاتهم، والذين لم يجيزوا الاستخلاف قالوا لا بد أن تبطل الصلاة ويبدأون صلاة جديدة. لكن قد يسأل الإنسان ما هو ذنب المأموم، ما هو ذنب المأموم وقد صلى ركعتين صحيحة، فلماذا نبطل صلاته؟ ولذا عند الحنابلة يقولون صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وهذا صحيح، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولذا الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة، منها الإمام التشهد الأول لو نسيه الإمام وقام عن التشهد الأول ناسيا، فهل يلزم المأموم أنه يجلس يتشهد ولا يتابعه؟ يتابعه، يعني تحمل الإمام. هنا تحمل الإمام التشهد لأن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هذا إمامي نسي التشهد وأنا قلت له سبحان الله وما رجع، فهل أنا أجلس أتشهد وإلا أتابعه؟ لا، لابد أن تتابعه. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو. فالإمام يتحمل عن المأموم التشهد، أيضا الإمام يتحمل عن المأموم جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عند بعض العلماء وخاصة الشافعية يرون أنها سنة. جلسة الاستراحة يعني بعد الركعة الأولى تجلس جلسة الاستراحة، الإمام يتحملها عن المأموم. الإمام يعني إذا كان هناك إمام لا يجلس جلسة الاستراحة يتحملها عن المأموم، فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس. لا يقول أنا مذهبي شافعي وأجلس الاستراحة، لا، تابع الإمام، لا تجلس الاستراحة، لأن المأموم يتحملها عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما معنى يؤتم به؟ يتابع. معنى يؤتم به يكون قدوة، يتابع. ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام أيضا، يعني أنت ممكن تصلي يفوتك ركعة وتجلس مع الإمام إذا صلى ركعتين وأنت لا تجلس للتشهد فتتابع الإمام، ولأن المأموم يدع الجلوس للتشهد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام. يعني لو دخل في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلس في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام، وهذا أيضا دليل أنه تجب متابعة الإمام، ولأن المأموم يدع التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. ولذا ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم ألا يجلس لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس. يعني أنت صليت مع إمام شافعية وإمام الشافعية يجلس الاستراحة، اجلس اجلس الاستراحة ولو كنت لا تراها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بمتابعة الإمام. أيضا لو أن إمام الشافعية قنت في الفجر وأنت لا ترى القنوت في الفجر، أقنت معه وتابعه لأنه دعاء لا شيء في ذلك. ولذا مثل هذه الأمور لا تكون سببا في الخلاف بين المسلمين. ولذا الشارع أيها الإخوة دائما يحرص على اتفاق المسلمين، وحدة المسلمين، محبة المسلمين، لا يكون بينهم اختلاف، وإنما هم محبة عضو واحد. إذا مرض عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن هناك شيء يقتضي التأخر عن الإمام أو التقدم عن الإمام، فهذا يأخذ المأموم بما يراه. أما لا يقضي شيء الذي لا يقتضي التأخر على الإمام ولا التقدم عليه، فهذا يأخذ الإمام بما يراه. يعني فيها أشياء ممكن أنت ما تتابع الإمام لأنها ليست مهمة. يعني لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه، لأن هذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء ما الذي يرى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، وبعضهم يرى رفع اليدين في الركوع وبعد الركوع. فالإنسان إذا كان لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول والمأموم يرى أن ذلك مستحب، فإن المأموم يفعل ذلك. يعني لو صلى إنسان خلف إمام حنفي، الإمام الحنفي لا يرى رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، لكن أنت شافعي أو مالكي أو حنبلي ترى رفع اليدين ثلاثا في كل ركعة، فأنت يجوز لك أن ترفعها لأن هذا مستحب وهو لم يفعله، وهو لا يلزم تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. الفاء هنا تدل على ماذا؟ الترتيب مع التعقيب، يعني بسرعة. أمر الله عز وجل، أمر الله إذا أمر شيئا قال له كن ثم يكون فيكون، فيكون يعني يكون بسرعة، يعني لا يتأخر ثانية. الله إذا أمر جبلا أن ينهدم انهدم في الحال، إذا أمر بالزلزلة تأتي على طول. وكل أوامر الله عز وجل بقوله كن فيكون بسرعة، لأن حروف العطف ثلاثة: الواو والفاء وثم. فالإنسان يقول جاء محمد وعلي، هذا يقتضي المساواة، لا سواء. جاء محمد فعلي، جاء محمد أولا، علي جاء بعده بسرعة. جاء محمد ثم علي، ربما أن علي أتى بعده بخمس دقائق، بنصف ساعة، يعني للتأخر، هذا تدل على التأخر. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاء، جاء بفاء العطف، يعني أنت تتابعه على طول، ما يجوز أن تتقدم على الإمام ولا يجوز أن تتأخر عنه. ولذا قال: إذا كبر فكبروا، لا تتأخر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورك في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أن يتورك إلا في تشهد ثان فيما يشرع فيه تشهدان. فالمأموم له ألا يتورك مع إمام في الثنائية، لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سبق، لكن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة. يعني لو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول، وظن أنه بين السجدتين، فصار يقول رب اغفر لي وارحمني، ما تشهد، المأموم نسي التشهد الأول، لكن الجماعة والإمام كلهم يقول التحيات لله والصلوات، لكن هذا المأموم قال رب اغفر لي وارحمني، لكن لما انتهى المأموم قام مع إمامه. هنا الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، هذا إن كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام. أما لو فات المأموم شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه سجود السهو. أيضا الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة. أنتم تعرفون قراءة الفاتحة، العلماء رحمهم الله لهم أقوال في قراءة الفاتحة، إذا كانت القراءة جهرية أو القراءة سرية. فالمهم إذا كانت القراءة جهرية، بعض العلماء يقولون إن المأموم ينصت ولا يقرأ، بعضهم يقول إنه يقرأ في سكتات الإمام، بعضهم يقول إن المأموم يجب أن يقرأ الفاتحة، يعني كل مصل منفرد، مأموم إمام لا بد أن يقرأ الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها. فالإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية، يعني الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة، الإمام يتحمل عن قراءة السورة، يقرأ السورة وأنت لا تقرأ إلا الفاتحة، يعني لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأ المأموم الفاتحة ثم قرأ الإمام آيات أخرى فإنه يتحمل ذلك عن المأموم، يعني لا يشرع للمأموم أن يقرأ شيئا من الآيات سوى الفاتحة. قراءة الفاتحة يا إخوان ركن، ولذا يحرص العلماء على أن كل إنسان يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن فيها دعاء مهم، دعاء عظيم، ربما يوافق استجابة من الله عز وجل ويستجيب لك، فلا تتركها. أعظم دعاء في هذه الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا دعاء عظيم يا إخوان، كل إنسان يريد أن يهديه الله الصراط المستقيم. وأيضا من أهم الدعاء إذا دعوت يا رب اهدني في من هديت، توسل إلى الله عز وجل بأنه هدى كثير، اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. أيضا من الذي يتحمله الإمام عن المأموم السترة، يعني إذا كنت منفرد تضع أمامك سترة حتى تقول للذي يمر هذا ملكي، ما يمكن أن تمر من هذا المكان. أما الإمام إذا وضع له سترة فهي سترة للجميع، للإمام ومن معه، يعني هذا ارتباط كثير. الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة، ولذا بناء على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال الأصحاب من العلماء الحنابلة إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، أي إذا حدث للإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء. هذا صعب، هذا صعب كثير، لكنهم قالوا هناك أشياء يمكن أن يستثنونها. إذا صلى الإمام محدثا ونسي، يعني صلى الإنسان كان يظن أنه على غير وضوء، ولما كبر بالجماعة وصلى ركعتين أو ركعة تذكر أنه أكل لحم جزور، وهو يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، قالوا إذا كان محدثا ونسي أو جاهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. وهذا قول فيه شدة، قول فيه شدة. ولذا يقول المؤلف فلا استخلاف، أي فلا يستخلف الإمام من يأتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. ولذا يقول علماء الحنابلة رحمهم الله إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث، يعني خرج منه ريح، معنى سبقه الحدث أنه أحدث إما ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث، هذا يقول صلاته تبطل. طيب وصلاة المأمومين؟ قال وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم إعادة الصلاة. طيب لو أنه أحس بهذا الناقض ولم ينتقض، أحس بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاته، قبل أن تبطل صلاته وقبل أن يحدث جاء بإنسان واستخلفه، هذا جائز، لا تبطل صلاة المأمومين. لماذا؟ قالوا لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته، فلما استخلف بهم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم. ولذا يكون قول المؤلف فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة. ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته غير منعقدة لأنه محدث، والمحدث لا تنعقد صلاته. فهل يجوز له أن يستخلف؟ عند الحنابلة لا. ماذا يفعلون؟ يبدأون الجماعة المأمومون صلاتهم من جديد، لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة أي غير منعقدة، وإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم عند الحنابلة لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة. وهذا الذي قاله المؤلف هذا المشهور من المذهب الحنبلي. لكن هناك قول ثاني، هناك قول ثاني في المذهب، واختاره جماعة من أهل العلم، واختاره ابن تيمية رحمه الله، أنه يستخلف وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام. هذا هو القول الصحيح، لأنه ما ذنب المأموم؟ ما ذنب المأمومين؟ 100 واحد يصلون خلفك تبطل صلاتهم ببطلان صلاتك؟ لأنه إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاته فقط، وبقيت صلاة المأموم صحيحة. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال إن الإمام إذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة المأمومين، سواء استخلف قبل الحدث أو استخلف بعد الحدث. ما هو دليلكم يا جماعة؟ ما هو الدليل؟ يقولون الأصل صحة صلاة المأموم ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح، فالإمام بطل صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله فلا يمكن أن نفسد صلاته إلا بأمر الله. فنحن نقول أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ والاستباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لكن عندنا دليل من الصحابة. أنتم تعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه الذي قتل شهيدا هو الذي سن الإمام الأذان الأول في الجمعة، ولذا نقول هذا سنة ما قاله رسول الله، لكن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالذين قالوا إن هذا بدعة أخطأوا، الجمعة لها أذانين وهو صحيح. أيضا هنا استدل بعض أهل العلم الذين قالوا لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنتم تعرفون أنه طعن في صلاة الفجر، كان ظلام في صلاة الفجر، فجاء هذا الظالم الذي طعن أمير المؤمنين وشق بطنه، جاءه وهو يصلي وطعنه، ماذا فعل عمر؟ مسك عبد الرحمن ابن عوف وقال صلي بالناس، ولم يرد أنه استأنف الصلاة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه سبقه الحدث، وأيضا تكلم قال عضني الكلب أو ما إلى ذلك أو أكلني الكلب. وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس يوم من الأيام وهو جنب، لكنه ناسيا فأعاد صلاته ولم يعيدوا. هذه أدلة من أفعال الخلفاء الراشدين. لكن الحنابلة يقولون إن عثمان رضي الله عنه لا يصح الاستدلال بفعله. لماذا لا يصح الاستدلال بفعله؟ قالوا لأن عثمان لم يذكر إلا بعد السلام، ونحن نقول أنه إذا تم صلاته فإن الصلاة صحيحة. فنقول إذا قلتم بأن جملة الصلاة صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب أولى، فلا فرق بين علم المأموم قبل السلام أو بعده. أما من علم أن إمامه على غير وضوء فلا يجوز له الدخول مع الإمام، لأنه ائتم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب. وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم ابدأوا صلاتكم من جديد، لأنه إذا قال ابدأوا الصلاة من جديد أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك، وليس هذا سببا شرعيا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله من دخل في فرض حرم عليه قطعه إلا بعذر. إذا دخلت في أي فريضة عصر ولا ظهر والمغرب لا يجوز أن تقطعه إلا إذا كان هناك عذر، وأما هذا ليس بعذر، الأصل صحة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها. لو ما استخلف الإمام هذا سبقه الحدث وخرج وتركهم، أو أنهم ساجدين وخرج وتركهم، ماذا يفعلون؟ هم في الخيار بين أمرين، إما أن يقدموا واحدا منهم وإما أن يتموا صلاتهم فرادى، كل هذا جائز ولله الحمد. ولذا قال العلماء رحمهم الله ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح، وليس على القول المشهور من مذهب الحنابلة، ليس هناك شيء تبطل به صلاة الإمام ببطلان المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم. ما هو الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم؟ شيء واحد. الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختلت بسببه صلاة المأموم، لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ السترة. السترة السترة سترة للإمام ولمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن الإمام يتحمل عن الإمام السترة، المأموم السترة، ما يلزم كل واحد منا يضع سترة إلا الإمام. فإذا مرت امرأة بين الإمام وبين سترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومين، لأن هذه السترة مشتركة. ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ المأموم سترة لعد ذلك متنطعا مبتدعا، فصار انتهاك السترة في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام، يعني فقط في السترة. ولذا عندنا قاعدة مهمة، عندنا قاعدة مهمة، أنه كل من دخل في عبادة فأداها كما أمر فإننا لا نبطلها إلا بدليل. هؤلاء المأمومون صلاتهم صحيحة، لا نبطلها إلا إذا جاءنا دليل من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل الصحة وإبراء الذمة حتى يقوم دليل البطلان. يا إخواني، فيها أحد الإخوان سأل سؤال حول الفاتحة، ونحن حول الفاتحة، يسأل يقول: إذا ترك الإنسان آية من الفاتحة هل تصح الصلاة؟ يعني الإمام لو ترك آية من الفاتحة، أو المنفرد إذا ترك آية من الفاتحة، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة لا تصح، لا بد أن يقرأ الصلاة كاملة، يقرأ الفاتحة كاملة. ولذلك سميت الفاتحة صلاة، الفاتحة سميت صلاة، لكن إذا ترك منها ما هو آية، لو ترك منها حرف بطلت الصلاة، لو إلا أن يعيد هذا الحرف. لو ترك التشديد الرحمن الرحيم، يعني التشديد، هذا أيضا يبطل الصلاة، وهذا من اللحن، لا بد أن يعيده، لأن اللحن في الفاتحة الذي يغير المعنى يبطل الفاتحة. ولذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. يعني مثلا لو قال الإنسان أهدنا الصراط المستقيم، هذا خطأ، لابد أن يقول اهدنا، لأن معنى أهدنا يعني أعطنا هدية، اهدنا يعني دلنا، تغير المعنى. أو أن الإنسان قال أنعمت عليهم، هذا أيضا خطأ، أنعمت، وقال الإنسان يخاطب ربه أنعمت عليهم، الله يقول أنعمت عليهم صراط الذي صراط، لو قال أنعمت خطأ، لكن إذا قال أنعمت صح. ولذلك كل شيء يغير المعنى في الفاتحة يغيرها، يبطل الصلاة. لكن قال هذا الذي سأل هذا السؤال: عندنا نحن الشافعية أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وأنتم في الحرم ما تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، إذن صلاتكم باطلة. ما هو القول الصحيح يا إخوان؟ يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها آية من الفاتحة وليست آية من السور الأخرى إلا من بعض آية من سورة النمل، وآخرون قالوا إنها آية من الفاتحة وهم أيضا جمهور علماء الشافعية رحمهم الله، قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ما هو دليلكم يا شافعية؟ قالوا لأن في المصحف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، والفاتحة سبع، هي السبع، سبع المثاني. آخرون يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، ويستدلون بحديث أنس، أنس يقول صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا العلماء اختلفوا فيها، فمثلا الحنابلة يرون أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا وإن جهر بها صلاة صحيحة، لكن يقولها سرا وإن جهر بها صلاة صحيحة. المالكية لا يرون قراءتها لا سرا ولا جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا دليل الوجود الخلاف. ولذا القول الراجح من أقوال العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، لأن آيات الفاتحة سبع بدون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تدل على تناسق الآيات، وتدل أيضا على تنظيم الآيات. لو قال الإنسان أنها بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة كانت الآية الأخيرة طويلة، لكن إذا قال إنها سبع بدون الفاتحة كانت الآيات متناسقة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، طويلة، لكن إذا قال أنعمت عليهم وبعد ذلك قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين كانت الآيات كلها متناسقة متتالية. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وهذا هو القول الراجح الذي أيده بالدليل وبالتعليل. والذي يقول بسم الله الرحمن صلاته صحيحة، والذي لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم صلاته صحيحة. المالكية لا يرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنهم يقولون فعل أهل المدينة، ما كانوا يسمعون أهل المدينة أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لكن بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. ولذا لا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يبطل صلاة الآخرين وليس معه دليل، لا يجوز له أن يقول صلاتك باطلة يا فلان، لا يجوز له ذلك. كما كان عند بعض الناس المتقدمين، الإنسان إذا رفع إصبعه في التشهد كسروه، قالوا لأن هذا مبتدع نسأل الله العافية. فالمهم يا إخوان نأخذ كلامنا واعتقادنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا إخواني ما أحسن هذه المجالس، نتعلم العلم، نتناقش، نفهم كلام الله، نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشروا، الرسول عليه الصلاة والسلام بشر الذين يجلسون مثل هذه المجالس ببشارة عظيمة، والله ما يحصلها الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. يا رب يا رب نسألك رحمتك. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعمة نعمة كبيرة يا إخوان، فينبغي أن نستمر على حضور هذه الدروس ونتناقش ونعرف الخطأ من الصواب، ونناقش إخواننا ونناقش أيضا الذين يدرسون. إذا قال شيء وعرفنا أنه خطأ نقول لا، كلامك غير صحيح أو عندي كلام يخالفه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.